بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره وسار على هداه، وعلينا وعلى سائر عباد الله الصالحين والدعاة. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العاطفة والدعوة هو عنوان الدرس 73 من هذه السلسلة من الدروس العامة، وينعقد في يوم الجمعة 19 من شهر الله المحرم عام 1441 للهجرة النبوية. وهذا الموضوع من الموضوعات التي رأيت أن كثيرا من شباب الصحوة وأجيال الدعوة يتحدثون عن بعض ظواهره ويسألون عن بعض مشكلاته وعوارضه، فأحببت أن أطرقه طرقا يحيط بأصوله من الناحية النظرية والفكرية، ويلم كذلك بمشكلاته من الناحية التطبيقية العملية. أهمية العاطفة تندرج أو تتضح من خلال أمرين اثنين. الأول منهما أن العاطفة فطرة بشرية، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو العليم به، كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وكما قال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإنه جل وعلا قد خلق الإنسان قبضة من طين ونفخة من روح، وجعل له عقلا يفكر وعاطفة تؤثر، وبين عقله وعاطفته أنزل له شرعا يوجه العقل لئلا يشد، ويحكم العاطفة لئلا تند. وبالتالي فإن طبيعة الإنسان وخصيصته البشرية أن العاطفة جزء أساسي فيه، بل جزء مميز له. فإن الإنسان في حقيقة الأمر مجموعة من العواطف وكتلة من المشاعر، عنده حب متدفق وقد يعتريه أحيانا بغض لا حد لمنتهاه في الانتصار للنفس أو في تدبير الكيد لذلك المبغض، وكذلك عنده راحة وطمأنينة ويعتريه قلق وهم، وأحيانا يكون في صورة من الأنس والانشراح، وأحيانا يكون في وقت من التبرم والضيق، وكل هذا نوع من آثار أو صور العاطفة في نفس الإنسان. والحق أن الإنسان بلا عاطفة كجثة هامدة، لأن الجسم البشري، العضلات، الجوارح، المفاصل، ليست هي التي تعبر عن كنه الإنسان بقدر ما يعبر عنه عقله وعاطفته. ولذلك نعرف اليوم ما يسمى بالرجل الآلي، أو ما يسمى عندما يطلقون على الكمبيوتر العقل الإلكتروني. فهذا إن تجاوزنا أنه عقل مفكر، لكننا بهذه التسمية على إقرارنا لها لا نصف هذه الأشياء بأن لها عاطفة. هي عقل صرف إن تجاوزنا عن حقيقة العقل الذي يفكر ويغير، وليس هو مقيدا تقييدا كاملا، لكن ليس له عاطفة. فالإنسان بلا عاطفة كما نسمع في تعبيراتنا كأن يقولون كأنه حجر، أو كأنه أو كأن قلبه من صخر لا يتأثر، يرى الفواجع فلا يهتز له جسم ولا يخفق له قلب، يرى المباهج والمناظر الجميلة فلا تفتر شفتاه عن ابتسامة ولا تجد في عينيه بريق سعادة. إن هذا في حقيقة الأمر كتلة من صخر أو إسمنت ليس فيه أي مشاعر. ولذلك قال بعض الأدباء مع التجاوز عن بعض ما في هذه الكلمة كما يقولون: من لم يطربه خرير المياه في الأنهار وتغريد الأطيار وحفيف الأشجار فليبكي على نفسه، فإنه كما يقولون أجلكم الله حمار، يعني منعدم المشاعر والأحاسيس. إذن العاطفة أصلا هي جزء رئيس من تكوين الإنسان وفطرة وجبلة مما جبله الله عز وجل عليها. الثاني أو الوجه الثاني أن العاطفة فريضة إسلامية، ذلك أن الإيمان مهيمن لا يقبل أنصاف الحلول، لا يقبل منك أن تنطق باللسان، وليس هذا في حد ذاته كافيا في وصف الإيمان، فقد بيّن ذلك الله جل وعلا في شأن أهل النفاق الذين يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ولا يكتفي منك أيضا بمجرد الامتثال بالحركات والأعمال، فإن ذلك قد كان دأب المنافقين أيضا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإن الإيمان شرطه أن يستولي على القلب وأن يضرب أوتاده في أعماق النفس، ولا يرضى إلا أن يكون حاكما على كل إحساس وعلى كل شعور وعلى كل خفقة قلب وعلى كل خطرة قلب وعلى كل خلجة نفس. لا بد أن تحكم بهذا الإيمان، لأن الإيمان يغير الإنسان من داخله فيغير مشاعره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فليس لك أن تحب كما شئت أو أن تبغض كما شئت أو أن توافق هوى نفسك أو طبيعة برتك أو أسلوب تربيتك، بل إذا تغلغل الإيمان في قلبك وجه هذه العواطف. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا الحب المرتبط بالله عز وجل والمحبة المتصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة الأخوة الإيمانية بين أهل الإسلام كلها أمور إسلامية إيمانية من أخص خصائص هذا الدين ومن أعظم أركان هذا الإيمان. لا يمكن أن نتصور إيمانا أو إسلاما بدونها أو بدون تحققها الكامل. ولذلك يعلم العبد المؤمن أن هذه الحقيقة ينبغي ألا تغيب عن باله مطلقا. ونصوص الكتاب والسنة في أمر المحبة لله عز وجل والمحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، ليس هذا مقام الاستطراد في ذكرها وسردها. وإذا عرفنا أن العاطفة في أصلها فطرة بشرية وفريضة إسلامية، فلنذكر الآثار الإيجابية للعواطف، أي في الجملة ليس على سبيل التفصيل في واقعات الأعيان وإنما في الجملة. أولا قوة التأثير. إن الكلمة وحدها مهما كان لها من شواهد وأدلة ومهما كان لها من رصد وتنسيق لا تؤدي قوتها ما لم يكن وراءها قلب متحرك ونفس متحمسة يشعر الإنسان بنبض هذه المشاعر في كل حرف من هذه الحروف. فإذا كانت الكلمة حماسية فإذا بها كأنها لهب يتفجر، وإذا كانت الكلمة وعظية كأنها غيث يصيب أرضا جدباء فيحييها من جديد ويورق منها مضمحل أو ما كان قد غاضت عنه مياه الحياة وصورها بكل صورة من الصور. فإذا تأملت في بعض الأمثلة والمواقف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد هذه الصورة بينة واضحة. فقد وصف عليه الصلاة والسلام أنه إذا خطب كأنه منذر جيش يحمر وجهه عليه الصلاة والسلام ويظهر أثر انفعاله بهذه الكلمات. وكما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أوعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موجع فأوصنا. إذن لم تكن تلك الكلمات تأثيرها بمجرد العلم، فإن كثيرا من العلم إذا فقد العاطفة لا يؤدي أي تأثير، وإلا لكان اتصال الإنسان بالكتب كافيا في أن يقوم سلوكه وفي أن ينقض حماسه وهمته نحو الخير والصلاح. وكذلك انظر إلى الموقف الذي كان في يوم حنين لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين مسلمة الفتح والمؤلفة قلوبهم، ولم يقسم للأنصار رضوان الله عليهم، فوجدوا في نفوسهم موجدة وقالوا قد لقي محمد صلى الله عليه وسلم أهله وعشيرته. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم وقال يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ثم قال لهم يعني حدثوني بما عندكم، قال في آخر الحديث قال حتى خضلت لحى القوم من الدموع. إذن للكلمة سر في العاطفة التي وراءها، في القلب الذي يخفق بمعانيها قبل أن ينطق اللسان بكلماتها وحروفها. الأمر الثاني البذل والتضحية. إن من أعظم آثار العاطفة البذل والتضحية لمن خفق قلبك له بالحب. فإن أحببت الله عز وجل وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم وأحببت هذا الدين، فإنك تبذل وتضحي في سبيل هذا الذي أحببته. ونحن نعلم أن العاطفة فإذا وجهتها وجهة صحيحة نلت الأجر والخير وتدفقت عاطفتك في مجالها الصحيح، وإلا فإن هذه العواطف أيضا لها مسارب شيطانية أو شهوانية تسلك بها في غير ما أراد الله عز وجل لها. فاستمع على سبيل المثال إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه ويقول ما ليلة تهدى إلي فيها عروس أحب إلي، أنا لها محب وأنا لها منتظر أو مشتاق، أحب إلي من ليلة شديد بردها شديد نسيت اللفظ لفظه شديد بردها أصبح فيها العدو فأقاتلهم في سبيل الله عز وجل. إذن هذه المحبة دفعته إلى أن يجد لذته في ذلك البذل وتلك التضحية وتحقيق قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هذا البذل هو الذي ظهر في صورة حياة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وذاك أنس بن النضر رضي الله عنه يقول واه لريح الجنة إني لأجد ريحها دون أحد. والصور في ذلك كثيرة، والصور غير الإيمانية أيضا كثيرة نراها في حياتنا وفي تاريخ البشرية عموما. ألم نسمع عن المحبين الذين بذلوا أموالهم وتركوا وظائفهم واستهانوا بجاههم كله بدلا وتضحية لمن يحبون؟ الأمر الثالث الرضا والقبول من كل ما يأتي من المحبوب. فإنك إن أحببت الله سبحانه وتعالى رضيت بقضائه وقدره، وإن أحببت الله عز وجل رضيت بأن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه، وإن أحببت النبي صلى الله عليه وسلم قبلت منه كل هدي وإرشاد، وإن أحببت إخوانك المسلمين أفسحت لهم في قلبك وأعطيتهم من خلاصة مهجتك ومشاعرك ولطفك ولينك وسماحتك ورزقك. إذا تحقق ذلك قبلت منهم ورضيت منهم بما قد يقع من تقصير، وأغضيت الطرف عن بعض هفواتهم وتجاوزت عن بعض ما نبى من كلماتهم وغير ذلك من الأمور. واستمع إلى قصة يوسف عليه السلام عندما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لما كان السجن وهو الذي يقيد الحرية ولا تقبل به النفس البشرية كان محبوبا؟ لأن فيه العصمة عن ما حرم الله عز وجل، ولأن فيه المهرب من المعاصي إلى الطاعات، ومن الخلطة الفاسدة إلى الخلوة الصالحة مع الله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ونحن نسمع أيضا في مجال الحب المعروف المشهود من يقول كل شيء في حبك يهون، ومن يقول كذا وكذا من العبارات التي نحفظها ونعرفها، ويقولون له قد أساء إليك فيقول كل إساءة منه مقبولة. قد أعرض عنك يقول ذاك صد الإغراء لا صد الإعراض. وكلما قيل له أمر رضي به وأحسن له التبرير والتماس العذر، فأجدى بك أن تكون مشاعرك إيمانية إسلامية وترضى وتقبل على هذا الأساس من المحبة والعاطفة وفق الضوابط الشرعية. الرابع الصبر والثبات. فكم تجد من تغلغل الحب في قلبه عنده من الصبر والثبات على أمره وعلى ما أحب من دينه وإيمانه ما لا يمكن أن يتنازل عنه أو أن ينكص على عقبيه أو أن يرتد على أدباره بعد إذ ذاق محبة الإيمان وعرف حلاوة الإسلام وارتبط بأخوة الإيمان. ولذلك كان بلال وكان خباب وكان أولئك القوم يلقون ما يلقون لا يصدهم ذلك عن دين الله. لو لم يكن لهم ذلك التعلق القلبي لما ثبتوا ولما كانت لهم هذه الصور من الصبر الجميل الذي ثبتهم الله عز وجل به. لأن القناعة الفكرية لا تكفي، قد تكون مقتنعا بأمر ما فكريا لكنك إذا ضيقت أو اضطهدت في سبيله من الممكن أن تغير فكرتك أو أن تتنازل عنها أو أن تساوم فيها. لكن إذا خلصت الفكرة من العقل إلى القلب وامتزجت بالمشاعر فإنه من الصعب أن يكون هناك تنازل عنها، بل صبر وثبات عليها. خامسا الارتباط والتعلق، وهذا من أظهر آثار العواطف. فإنك إن أحببت الله ارتبطت به وتعلقت، وكذا في شأن النبي عليه الصلاة والسلام وإخوانك المؤمنين وشعائر هذا الدين. والارتباط والتعلق أمره بين لا يخفى على أحد، كما قال المحبون من قبل: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولذلك وقفوا على الأطلال ووصفوا الخيام والجمال، كل ذلك من أثر ذلك التعلق والارتباط. وكما قال قائلهم أيضا: ولو قيل للمجنون ليلى تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال: غبار من تراب عالها أحب لنفسي وأشفى لبلواها. أي كل شيء يذكر بذلك المحبوب ويصل به يكون أنس النفس وقرة العين. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإن الأول هو الفطرة البشرية التي جاء بها هذا الدين، فليس هناك ترهبل ولا تبتل ولا انقطاع عن ملذات الحياة العادية البشرية. والثاني هو أن هناك محبة أسمى وهي التي يتحقق فيها الارتباط بالله سبحانه وتعالى. فلذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بها يا بلال. العاطفة المتدفقة تريد كل شيء يذكرها بالمحبوب وكل أمر يربطها به وكل سبب يعلقها به ويجعلها لا تنساه مطلقا. ولذلك كان للذكر أثره في طمأنينة القلب وحلاوته في النفس. ولذلك من أحب شيئا أكثر سرداده وذكره ولم ينسه مطلقا، حتى إذا رأى الرؤيا في منامه فإذا به يراها متعلقة بهذا الأمر. إذا أصابه مرض وصار يهدي بما لا يعرف، إذا بهذيانه لا يذكر إلا المحب أو الحبيب الذي لا ينساه مطلقا. ولذلك تجد هذه الآثار واضحة قوية، ولها كما قلت أمثلة في جانب الخير وأمثلة في جانب الشهوة العادية أو المتجاوزة للحد. وإن كان كثير من العلماء من أمثال ابن القيم وغيره جعلوا بعض أبيات المحبة التي ذكرها العشاق في المعاني الإيمانية في الصلة بين العبد وربه، واستشهدوا بهذه الأبيات في معاني المحبة الإيمانية بفروعها المختلفة. ولذلك كل هذه الآثار لها شواهدها في حياة الصحابة رضوان الله عليهم وفي حياة صدر الأمة عندما كان عندهم بذل وتضحية في سبيل هذا الدين. كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما غاشما جبارا، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولها أزهارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب البنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. كان هذا الحب الإيماني نصرة وتضحية وبذلا لهذا الدين. وكان هناك التعلق أيضا كما جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرة وقد تغير لونه فقال له: ما بك يا ثوبان؟ فقال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة فأنا في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدا. فنزل قوله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وهذا كله دليل وشاهد على صدق تلك المحبة الإيمانية كما وقع من خبيب بن عدي. ويذكر في بعض الروايات أنه عن زيد بن الدثنة رضي الله عنهما لما جاء به لتضرب عنقه أو ليصلب، فقيل له: أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان، وكان في ذلك الوقت على الكفر: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. هذه هي العاطفة الصادقة إذا سارت في المسارب الإيمانية والمناهج الإسلامية. وعندما نعرف هذه الآثار ينبغي أن ندرك أن العاطفة ينبغي أن يكون لها توجه أو تأثر بأمرين اثنين: العقل ومن قبله الشرع. فلابد أن نعرف أمر العاطفة أو العواطف بين الشرع والعقل. إذن أولا، العاطفة لابد أن تكون مضبوطة بضابط الشرع، فلا حب لمجرد الشكل والمظهر واللون أو لمجرد الإلفة والميل، بل بموجب الأخوة الإيمانية وما سلف أن ذكرناه. والعقل كذلك قد يحتاج أن يحكم العاطفة، إذ العقل هو الذي يتلقى الشرع ويقبل به ويسلم له ويعمل النظر في مراميه ومصالحه ومقاصده، ويكون أقدر على ترجيح المصلحة من العاطفة. ولذلك لا بد أن تحكم نزوات العواطف بنظرات العقول، والعقل وحده ما يكون كافيا أيضا في تسيير الأمور. وإذا أردنا أن نمثل فإننا نقول للعقل القيادة وللعاطفة الحيوية. فإنك لو تصورت قافلة فلا بد أن يكون العقل هو قائدها، ولكن لا بد لها من حاد يحدو بها في الطريق ليزيل عنها أثر عناء السفر، وليهيج عاطفتها نحو المسير. إذا نحن أدلجنا وكنت أمامنا كفى لمطايانا بذكراك حادية، هذا يهيج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم يجعل أنجشة يحدو بالإبل، فإذا بها الإبل تتأثر بذلك الصوت الشجي وتسرع وتتحرك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما خاف من تأثير ذلك الصوت: رفقا بالقوارير يا أنجشة. هذا كله يعطينا أن الأمر متوزع. فعقل مستقل متجرد عن العاطفة نتيجته قسوة وغلظة، وعاطفة منفلتة عن ضابط العقل خفة وطيش، كأنما هي طفل صغير تعطيه الأعطية فيضحك، تمنعه عنها فيغضب، وقد تكون الأعطية فيها حتفه، وقد يكون منعها فيها مصلحته ونفعه، ولكنه لا يميز بعقله. ولذلك يغلب على الطفل أنه مندفع مع عاطفته ببراءة كاملة. وتغلب المرأة عاطفتها أيضا في مواطن كثيرة، فلا يكون عقلها أحكم لتلك العاطفة ولا أضبط لها. ولذلك في مسألة هذه العاطفة يقول والعقل، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: إذا خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. إذن فهذا الجسم دولة، وهناك حكومة للدولة، وهناك انقلاب يقع بين العقل والعاطفة. فيقول: إذا خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له. هذا هو مستقلا عن تأثير الهوى والعاطفة. أما إذا خضع العقل لسلطان الهوى والعاطفة فإنه يعود أسيرا لها وتكون هي موجهة ومتحكمة في مساره. ولذلك تجد من يسمونه العاطفي يقولون عنه إنسان عاطفي، أي أنه ليس عنده إلا هذا القلب، يخفق محبة وميلا ولينا وإلى آخره، ليس عنده تلك القوة العقلية التي يبرز أثرها حتى تضبط مثل هذه الأمور. وأنتقل أيضا إلى نقطة مهمة متعلقة بخصائص العواطف، وهي قضية نمهد فيها لما يأتي من أمر الصلة المباشرة في صورة عملية بين العاطفة وممارسات دعوية. أول هذه الخصائص أن العاطفة موجهة، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقول إني أحب فلانا أو أحب شيئا ولكنني لن أتأثر أو لن تؤثر في هذه العاطفة. كلا، طبيعة العاطفة أنها توجه، أنها تدفع، أنها تمنع، فليست هي قاصرة بمجرد الصورة الانطباعية، بل هي ذات تأثير موجه ومحرك. الأمر الثاني وهو من أخطر هذه الخصائص أن العاطفة متأثرة، تتأثر بالظروف، بالزمان، بالمكان، بالأحوال، بحال الشخص وبحال الآخرين من حوله. فقد ترى إنسانا متعلقا بآخر، متصلا به، محبا له، ثم لا تلبث بعد حادثة أو ظرف ما ينقلب رأسا على عقب، وينقلب الاتصال إلى انقطاع، والمحبة إلى بغضاء، وترى صورة تتعجب وتقول متحققا أو تستذكر متحققا قول النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك من الصعب ضبط هذه العواطف وتربيتها، فليست هي قضية سهلة لأنها متقلبة متأثرة. والأمر الثالث الناتج عن هذا التأثر التقلب، أنك لا تستطيع أن تثق بعاطفة بمجرد كونها عاطفة، ما لم تضبط بالشرع والعقل لا يمكن أن تثق بعاطفة، لأن العواطف بحكم هذه المؤثرات تتقلب، فلا يكون للعاطفة استقرار ودوام إلا إذا بنيت على أساس عقلي واستندت إلى أحكام ونصوص وأدلة شرعية. العاطفة التي لا تستند إلى شرع ولا تكون منضبطة بضابط عقل مستند إلى شرع لا يمكن أن تكون ثابتة، بل طبيعتها التقلب الذي لا يمكن معه أن تطمئن أو أن تتصل أو أن يكون هناك تلك العلاقات التي يبنى عليها كثير من الأعمال. وأخيرا العاطفة مجهولة، لا يعرف كنهها ولا يمكن تقديرها، فلا يمكن أن تقول إني أحب فلانا بمقدار نصف كيلو والآخر بمقدار كيلو، ولا يمكن أن تضبط المشاعر بموازين محسوسة، فهي أمر كما قد يعبر عنه هلامي. وهذه الجهالة هو سر أيضا من خفائها وصعوبة التعامل معها، فما لم يكن لنا رجوع إلى الأحكام الشرعية فإن أمر العاطفة يبقى ليس له ضابط، وكما يقولون ليس له خطام ولا زمام. ومن هنا جاء أمر خطير وهو استغلال العواطف من أثر معرفة تقلبها وتوجيهها. بماذا يغزون أعداؤنا أو يؤثرون على أخص أو على وجه الخصوص في شبابنا؟ بهذه العواطف، يلهبونها فتتحمس، يغرونها فتتقدم، ولذلك تجد التأثير السلبي والاستغلال الرخيص لهذه العواطف عبر الصورة المتحركة في التمثيلية أو الفيلم، وعبر الكلمة المهيجة في المواقف العاطفية كما يسمونها، أو في الأغاني العاطفية وغير ذلك. وترى ذلك أيضا في القصص الذي يسمونه أيضا قصصا عاطفيا، كل ذلك تجد له استلابا للعواطف الشبابية عموما وعواطف الفتيات على وجه الخصوص، فتجد بعض أولئك لا يتحرك إلا من خلال ذلك التأثير بهذه العواطف. ثم تنتقل أيضا إلى صور أخرى أكثر مباشرة في التأثير على العواطف، من خلال ما يسمى بتحرير المرأة وتبرجها، ومن خلال الأمر الآخر الأخطر وهو الاختلاط. كل ذلك ما هو؟ هو استغلال لهذه العواطف. ولذلك تجد كثيرا من هذه البيئات والشباب والشابات الذين تسلط عليهم هذه العواطف وليس عندهم تربية إيمانية ولا توجيه إسلامي تجد أن هذه العاطفة ليست فقط تبعدهم عن الدين بل تدمر حتى حياتهم وتدمر مستقبلهم، تضيع على سبيل المثال مستقبلهم الدراسي وتهدد مستقبلهم الوظيفي وتقوض بنيانهم الاجتماعي، كل ذلك انجرافا وراء تلك العواطف عندما أشعل سعار الإغراء بها وأصبح أولئك القوم أو كثير من المجتمعات تصبح وتمسي وهي تخاطب بنداء الغريزة وتهيج العواطف المتعلقة بالجنس والحب والغرام والهيام، وهذا أيضا مكمن خطر ينبغي أن نعرف أن له صلة بالدعوة، معنى أن هذه العواطف لابد أن نعرف كيف عالجها وضبطها وأحكم توجيهها الإسلام، لأننا لا يمكن أن نعاتب الناس هكذا، لا يمكن أن نقول هناك شباب ليس لهم هم إلا الحب والغرام ونعتب عليهم ونشجب منهم ذلك دون أن نعرف حقائق الأمور وطبيعة النفس البشرية. الحب والمحبة والعاطفة أمر فطري، وثق تماما أن أهل العلم والإيمان قد تكلموا في ذلك بما يبين أن أصل هذا الأمر قد لا يكون للمرء فيه اختيار، وقضية ما يسمى من الحب لأول نظرة أو عبر الكلمة هو أمر أيضا فطري قد يقع في كثير من الصور والأحوال، وذكر ذلك ابن القيم في بعض كتبه وفي كتاب أفرده لمثل هذه الأحوال. أقول هذه كلها لابد أن نعرف أن لها آثارا، لابد أن نعرف أن للصورة الحسنة أثرها وللكلمة اللينة أثرها، وأن نعرف أن لكل عمل وأسلوب في التعامل له تأثيره، فكيف يمكن أن تعتب دون أن تعالج؟ لو نظرت على سبيل المثال في إيجاز سريع إلى إحكام هذا الأمر في شأن هذه العاطفة على وجه الخصوص لرأيت أن هذا الدين العظيم قد منع الوسائل المفضية إلى إثارة الشهوة والغريزة وإلى تحريك هذه العاطفة دون أن يكون لها مسارها الصحيح. فالنظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، والسمع فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، والخلوة لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، والشم أيما امرأة خرجت متعطرة ليجد الرجال ريحها فهي زانية، وفي بعض الروايات تلعنه الملائكة حتى ترجع. كل ذلك معرفة بطبيعة النفس البشرية وأن هذا يؤثر فيها، كما قال بشار يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا، وكثيرة هي الصور التي تؤثر في هذا الجانب، ونحن ربما نعتب دون أن نعرف حقيقة هذه العواطف، فكيف يمكن لنا أن نتعامل مع شباب في فورة الشباب نريد أن ندعوهم وأن نوجههم دون أن نعرف الفطرة البشرية والمؤثرات التي فيها وأن نحكم التعامل معها، فإن مجرد الإنكار لها والغض منها أو الهجوم عليها ليس كافيا في علاجها، بل ربما كان مؤديا إلى مزيد من استحكامها وقوة تأثيرها. ولنعلم أيضا في هذا الصدد أن العواطف هي حركة الحياة، من ذلك أولا أن العاطفة أو العواطف باعث على الحركة والعمل، الإنسان يحب الامتلاك، يحب أن يكون مؤثرا وأن يكون له وجود في التغيير الفاعل في حركة حياته من حوله، ولولا مثل هذه العاطفة لكان الناس ميتين خامدين لا يتحركون إلى عمل ولا إلى منقبة، بل يمكن أن تكون صورتهم كأنهم أموات في صورة أحياء، والعاطفة هي التي تجد هذا الأمر. ثم هناك أمر مهم آخر وهو أن العاطفة باعث عن العلاقة والصلة، وانظر لو لم تكن هناك عاطفة لما كان هناك توجه من الرجل للمرأة في تكوين أسرة، ولا ما وجدت تلك الشفقة والرحمة من الآباء والأمهات تجاه الأبناء، ولا ما وجدت عاطفة التقدير والاحترام من الأبناء تجاه الآباء والأمهات، ولا ما وجدت عواطف الصلاة والمودة بين الناس التي تحكم لحمة وشجى الروابط بين المجتمع عموما، بغض النظر عن الناحية الإسلامية التي تزيدها قوة ورسوخا وإحكاما وتمكنا وتعصمها من الخطأ والزلل الذي تقع فيه العواطف بمجردها أو بمفردها. ثم أنتقل إلى لب من أهم لباب هذا الموضوع، وهو الذي يتعلق بصلات أو صور من العواطف وصلتها بالممارسات الدعوية، وربما تنقلب العواطف إلى عواصف أو إلى قواصف في بعض الأحوال. أولا أتحدث عن عاطفة المحبة على وجه الخصوص في الصلة بين الداعية والمدعو. نحن نعلم أن المحبة ابتداء أمر إسلامي إيماني، لابد أن يحب المرء أخاه، ولا شك أنه إذا اتصل بآخر ليوجهه وينصحه ويدعوه إلى الخير فإنه سيكون له به ارتباط واتصال أكثر، وهذا يعني أن تكون محبته له أعظم وأكبر، وهذا أيضا أمر مسلم به. ونحن نعلم ثالثا أن لهذه المحبة عندما تفيض في السلوك والتعامل مع المدعو أن لها أعظم الأثر في استمالة قلبه وإقناع عقله وتأثره بالداعية كقدوة يقتدي بها في كثير من أحواله وسلوكياته. ونعلم كذلك أيضا رابعا أن لهذه العاطفة وهذه المحبة ما يعين على أن تتقوم نفس المدعو تقويما عاطفيا فتتهذب نفسه ويكن الخير للآخرين ويضمر المحبة ويلتمس العذر ويحسن الظن، فهذه كلها من الآثار الإيجابية للتعامل الأخوي الذي تسوده المحبة الإيمانية والأخوة في الله عز وجل. ولكن هناك ما قد نسميه تجاوزا للحد أو زيادة عن قدر المطلوب، وهذا لمسته في بعض الأسئلة التي يذكرها الشباب، فيأتي أحدهم ويقول إن لي صلة بفلان من الناس أو بأخ لي أو بجار لأدعوه إلى الخير، ولكنني أشعر أن هذه الصلة ليست هي الصلة المطلوبة في الأخوة في الله، أشعر أن هناك أمرا آخر ليس مندرجا في هذا الإطار أو تحت هذا العنوان. وقد يجد لهذا صورا أذكر بعضها، لكنني أحب أن أشير ابتداء إلى أن وجود المحبة العاطفية البحتة مع الأخوة الإيمانية ليس أمرا معيبا ولا معترضا عليه. فإننا عندما نقول على سبيل المثال إن أصدق وأعظم وأكبر محبة للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعه فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر، فلا يعني ذلك أن نتبعه ونحن متجردين من عاطفة الحب المحبة الصادقة، لسنا نتبعه عليه الصلاة والسلام لمجرد الأمر والنهي، بل هذا أصدق أنواع الاتباع ويؤيده ويجعل له استمراريته وحيويته وقوته أن قلوبنا تخشق بالمحبة الخالصة العاطفية له عليه الصلاة والسلام لما له من عظيم الخلال وكريم الشجايع والمنزلة العالية عند الله عز وجل والنعمة والفضل الذي أسداه لهذه الأمة ولكل فرد منها. وكذلك عندما تريد من خلال هذه الأخوة أن توجه وأن تنصح فإنك لا يمكن أن تنفصم عن المحبة العادية الفطرية، بل هي قرينة لهذا. ولكن الصورة التي فيها بعض الخلل أو النقص أو التجاوز هي التي يذكرها بعض الشباب، وهي أنها لها صور معينة أذكر بعضا منها وأشير إلى أسبابها. أسباب هذه الصورة من التعلق الزائد عن حد: أولا المحبة الفطرية إذا لم تضبط، قلت إن المحبة الفطرية أمر طبيعي لا اعتراض عليه، ولكن عدم التيقظ قد يجعلها تزيد إلى أن تكون محبة عاطفية بحتة كمحبة المحبين والعشاق. الأمر الثاني الخلطة الزائدة، فبعض الناس أو بعض الشباب بحكم الدعوة لا يكاد يصبح صباحا ولا يمسي مساء إلا وهو مع هذا المدعو بحجة أن يقوم سلوكه وأن يدعوه. وقد ذكرت في الأسس المنهجية الاستقلالية للتبعية وذكرت في ذلك الحديث أن من الخطأ أن نكون مثل كما نقول اللصقة التي لا تنفصم عن الجلد معه ليلا ونهارا صبحا ومساء، فإذا غبنا عنه اتصلنا به وإذا سافرنا لا عيب الاتصال لكن يعني اتصلنا به اتصالا كأننا لا يمكن أن ننفصل عنه أو ننفصل منه. هذه الخلطة الزائدة أيضا سبب من أسباب وجود تلك العلاقة التي قد يكون فيها مأخذ. ثالثا عدم وضوح الهدف وقوة التربية عند الداعية، فإن هدفك من صلتك بكل إنسان هو هدف إسلامي ترجو فيه الأجر لنفسك والخير لغيرك. فإن غاب عنك هذا الهدف تكون كحال الصياد الذي ذهب ليصيد في البحر وأخذ معه عدته وهو يعلم أن هذا مصدر رزقه، لكنه عندما ذهب أعجبته زرقة مياه البحر وانكسار الأمواج وانعكاس الشمس في غروبها وظلال الأشجار، فجعل ينظر إلى هذه المناظر الجميلة ويأنس بها، وربما يكتب الأشعار ويدبج المقالات ونسي الهدف الذي ذهب لأجله. وهنا قد ينصرف الداعي سيما إذا كان في مقتبل العمر وأول الشباب إلى لطافة وظرف وحسن هيئة وتأنق عند المدعو، فإذا به يعجب بهذا وينسى ذلك الهدف الذي كان أساس تلك الصلة، ويلحق بذلك عدم قوة التربية في الداعية، بمعنى أنه ليس عنده التربية التي تجعله يضبط عواطفه ويعرف كيف يقوم ويسوس الأمور. النقطة الرابعة النواحي المادية الصرفة، وهذا أمر لا بد أن نعرفه بوضوح وجلاء، فإن بعض التعلق قد يكون لما عند ذلك المدعو من مال أو جاه أو كذلك لما عنده من هيئة حسنة، ولا نعجب من ذلك، فإن سلف الأمة قد تكلموا في مسائل قد نعجب عنها أو قد نعجب منها أو يراها البعض بعيدة عن التصور أو قد يظنها البعض منطوية على بعض التشدد، وليس من ذلك شيء، إنما هو معرفتهم الصحيحة بطبيعة النفس البشرية. عندما كان العلماء يتحدثون على سبيل المثال عن الاختلاط أو النظر للأمرض أو كيف يكون مجلسه في مكانه في مجلس العلم أو غير ذلك مما ورد عن بعض الآثار في شأن وتصرفات سلف الأمة وبعض العلماء، يدل على أن أيضا الناحية المادية في الشكل والمعنى والمضمون لها أثرها، فينبغي للمرء أن لا يغفل هذا. وقد يسأل الشاب يقول كيف أميز علاقتي بالمدعو حتى أعرف إن كانت في المسار أو خرجت عن الإطار؟ فأقول هناك بعض الملامح لعلك إن سألت نفسك عنها وفارحت نفسك بها وجدت الحل الذي يجعلك تنتبه إن كنت قد وقعت في بعض الخطأ. أولا، مدى لزوم استمرار الصلة، ما مدى ما في نفسك من لزوم استمرار الصلة؟ هل أنت ترى أنه لا بد أن لا يمر يوم إلا وتراه، وأن لا تمر ساعة إلا وتتصل به، وأن لا يكون لك غرض في أن تذهب إلى مكان إلا وتصطحبه وترافقه؟ إذا كان هذا متأصلا بقوة فاعلم أن هذا مظهر من المظاهر التي قد تعطي مؤشرا للتنبيه من الخطر. ثانيا، عدم النصح في الأخطاء، وهذا معلم بارز، عندما يخطئ هذا المدعو فالأصل أنك تنصحه، لا أقول لك أغلظ له في القول، لا أقول لك كن عنيفا معه، لكن إذا لم تنصح لا تصريحا ولا تلميحا ولا بالحكمة ولا بالأسلوب الحسن، بل كان همك أو ديدنك غض الطرف، فاعلم أنك قد وافقته في هواه، وأنك قد تغلغل بعض الحب في قلبك فلم تعد تريد أن تغضبه أو أن تكسر خاطره أو أن تجرح مشاعره أو أن تخالفه في رأي أو قول. فإذا أردت أن تذهب للنزهة في مكان وقال هو مكان آخر قد يكون فيه ما فيه، فإنك لا تعارضه في ذلك. ثالثا، التبرير لكل خطأ أو لكل نقد قد تسمعه من غيرك، لا تكتفي بمجرد إقرارك بأخطائه، بل يقولون لك إن فلانا فيه اعتداد بنفسه أو غرور، فتقول لا إن الله جميل يحب الجمال، يقولون لك إنه يفعل كذا وكذا، فتقول إن طبيعة بيئته أو ظرفه كذا وكذا. إذن فأنت هنا أيضا تبرر أمورا كثيرة، لا بأس أن تنتمس لأخيك الأعذار، لكن كثرة التبرير ودوامه مؤشر من هذه المؤشرات. ورابعا، التأثر بالغيرة من الآخرين، فإنك إن رأيته صاحب فلانة انقبضت نفسك، وإن رأيته كان متأثرا أو معجبا أو مشيدا ومادحا في فلان لعلمه أو لحسن بلاغته أو لقوة تأثيره أو كذا، رأيت أن ذلك يشعرك ببعض الضيق أو التبرم، فاعلم أن هذه المؤثرات والصور كلها دلالات على أن المسار قد خرج عن الإطار المطلوب. فاضبط عاطفتك بضابط الشرع وانظمها ونظمها وقومها. ورابعا التأثر بالغيرة من الآخرين، فإنك إن رأيته صاحب فلانة انقبضت نفسك، وإن رأيته كان متأثرا أو معجبا أو مشيدا ومادحا في فلان لعلمه أو لحسن بلاغته أو لقوة تأثيره أو كذا، رأيت أن ذلك يشعرك ببعض الضيق أو التبرم، فاعلم أن هذه المؤثرات والصور كلها دلالات على أن المسار قد خرج عن الإطار المطلوب، فاضبط عاطفتك بضابط الشرع وانظمها ونظمها وقومها بالعقل الذي تخطط فيه لهذه الدعوة مع هذا المدعو، فتحكم الأمر وتقول سأفعل معه كذا وسأعطيه كذا وسأسأله عن كذا وسأعالج فيه أمر كذا من خلال كذا وكذا، ولا تترك الأمر هكذا عبثا ومجالس فيها ضحك وكلام ينتج عنها مثل هذه المواقف. الجانب الثاني أو العاطفة الثانية وهي ذات خطب عظيم وكبير، وهي عاطفة الحماسة. وقد سلف لنا في حديث الجمعة الماضية أيضا في حديث الهجرة وواقع الدعوة كلام يمس هذا الجانب في إطاره العام، فإن الحماسة عاطفة طيبة، وهي عاطفة الغيرة الإيمانية التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتعجبون من غيرة سعد فوالله إني لأغير منه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لشيء إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل، فلا يقوم لغضبه قائم صلى الله عليه وسلم. هذه العاطفة من النصرة المسلمين والغيرة على هذا الدين والحمية ضد أعداء الإسلام والمسلمين عاطفة عظيمة جدا، هي أساس من أساسيات وصور إيمان وقوة إيمان المسلم. ولكن هذه الحماسة قد تندفع فتطغى ويأتي من ورائها كثير من الأضرار والمخاطر. وقد يقول قائل أيضا في جانب آخر لابد أن نضبط العاطفة الحماسية ولابد أن نقيدها ولابد أن نروضها ويبالغ في هذا حتى يئدها ويقتلها. نحن لا نريد للجمرة أن تنطفئ، لكننا نريد أن يبقى فيها بقية الجمر حتى إذا تدحرجت في الوقت المناسب أشعلت تلك الأوراق أو الأخشاب أو الهشيم أو الحصير الذي تلامسه فتشعله فيؤدي ذلك الاشتعال إلى المطلوب. لكن تلك الحكمة التي يزعمها بعض الناس ويريدون أن يطفئوا جدوة الحماسة وأن يجعلوا أجيال الإسلام وشباب الدعوة يركنون راكنين إلى الدنيا مطمئنين إلى ملذاتها، يشربون بارد الشراب ويأكلون طيب الطعام ولا تتحرك نفوسهم غيرة ولا غضبا ولا حمية لدين الله، لا في كلمة حماسية ولا في غيرة إيمانية ولا في إنكار منكر، هذا ليس مطلوبا. وفي الجانب الآخر ليس مطلوبا ذلك الاندفاع الذي يؤدي للدعوة إلى المخاطر والمهاوي في ما يتعلق بمواجهة الأعداء أو بظروف الضغط والاضطهاد والتعذيب والمطاردة والملاحقة للدعوة والدعاء. فإن للمسلم أمورا كثيرة، أولها أنه منضبط بضابط الشرع فليس هو متصرفا بردود الأفعال، وليعلم ما قاله الصحابة في بيعة العقبة للنبي عليه الصلاة والسلام لو شئت أن نميل على أهل الوادي ميلة واحدة لفعلنا، فقال كلا فإنا لم نؤمر بذلك. وليعلم كيف روض النبي صلى الله عليه وسلم تلك العاطفة المتدفقة في عمر رضي الله عنه يوم الحديبية لما جاء يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، قال بلى، ألسنا كذا وكذا، قال بلى، قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا. عاطفة صادقة لم ينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعبها على عمر، ولكنه قال إني رسول الله وإنه لن يضيعني، فذهب إلى أبي بكر ليرى رجاحة العقل واستقرار النفس وقال له ما قالت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو بكر إلزم غرزه فإنه رسول الله. ذلك هو الفرق بين رجاحة العقل وسكون النفس عند أبي بكر فلم تجمح به العاطفة ولو في إطارها المقبول، وتلك العاطفة المتدفقة من عمر رضي الله عنه لم تنطلق من إثارها بل رجعت على أعقابها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد وقع في نفوس الصحابة أمر عظيم يوم الحديبية، ولست في صدد ذكر الأحداث، ولكن لما جاء أبو جندل يرسف في قيوده والمسلمون على بعد خطوات منه وهو يستنجد بهم ويصرخ ويريد أن يلتحق بهم وأن يخرج من هذا الاضطهاد، وهم الذين خاضوا المعارك وضحوا بالشهداء ويرون هذا المظهر أمام أعينهم، لكنهم ينضبطون ويلتزمون حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ويقع في نفوسهم أيضا أنهم عندما أمرهم عليه الصلاة والسلام ألا أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من عمرتهم فلم يستجيبوا في أول الأمر لما كان قد خالط القلوب والنفوس من هم وغم وكرب وضيق. فلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو قام بمشورة أم سلمة فحلق، ابتدروا يحلقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا أو حتى سالت دماء بعضهم رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا لا بد لهذه العاطفة المتأجلة في الشباب ألا تستفز، ولنعلم أن أعداء الدعوة يريدون لها أن تستفز وأن تخرج عن إطارها ليشوهوا صورة الدعاة ويروا الناس أنهم متهورون وأن تصرفاتهم هوجاء. وليست الحماسة المندفعة في التصرفات بل في الكلمات، فأنت تسمع من الكلمات ما قد يكون أفتك وأخطر وأكثر هولا من الأفعال، لأن الكلمات فيها أحكام، ولنا مع الكلمة جولة إن شاء الله كما سأذكر في آخر الحديث. ما أسباب تلك الحماسة التي قد تندفع وتخرج عن الإطار؟ أولا الدافع النفسي، إذ في النفوس حمية وطبيعة لقطف الثمرة وتحقيق الفكرة، إذا اقتنعت بفكرة فإنني أحب أن تتحقق الفكرة الآن قبل أي وقت آخر، وهذا طبع بشري. الأمر الثاني الحرارة الإيمانية، الإيمان الذي يذكي حماسة القلب والنفس ويريد لها أن تندفع، ولكن إذا تمعن فليعلم وليتذكر قول النبي قول الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ليس المسلم الذي يستجيب للعاطفة دون هذا الضبط. أيضا هناك واقع أعداء الدعوة الذين يحكمون قبضتهم على كثير من مقدرات المسلمين، ليس في بلاد الكفر بل في بلاد الإسلام والمسلمين، فأنت ترى القبضة محكمة في إطار الحكم والسياسة وفي إطار التربية والتعليم وفي إطار الدعاية والإعلام، فقل أن تجد في هذه في كثير من بلاد الإسلام نصرة للدين والدعوة، بل على العكس تجد في كثير من ممارساتها حربا على الدين والدعوة، وهذا يستفز المشاعر أيما استفزاز. كيف نكون في بلد إسلامي وإذا بصحف في تلك البلاد أو مشاهد في إعلامها تعلن الكفر الصريح دون أن يسمح لمعترض أن يعترض أو لمنكر أن ينكر؟ إن ذلك قد يكون أحيانا أكبر مما تحتمله بعض النفوس التي لم تروض ولم ترب التربية الكافية. وأيضا من الأسباب الجهل بأساليب الكيد التي يخطط لها الأعداء ويمارسونها، لهم أساليب ملتوية وخبيثة يريدون من خلالها أن يوقعوا الدعاة والشباب منهم على وجه الخصوص في ما لا تحمد عقباه. ومن الأسباب طبعا كثرة المنكرات التي تواجه الشباب في كثير من الوقائع العملية سماعا ونظرا وقراءة وفي كل الصور. ومن الأسباب ضعف النفوس عن طول الطريق، فإن الطاقات تختلف، فلو تصورت الدعوة عبارة عن حمل ثقيل فهناك أصحاب أجسام قوية وعضلات فتية يمكن أن يحمل ويسير ما شاء الله له أن يسير ولا يتعب، ومنهم من يمشي بعض خطوات أو قليلا من الطريق ثم يقول لا بد أن أتخفف وأن أنطلق لأبلغ المراد من غير هذا الطريق. ومن المخاطر أو من الأسباب أيضا أمر في غاية الأهمية، وهو عدم وجود القدر الكافي من التخطيط الدعوي الذي يستوعب طاقات الشباب، فلا يوئد حماسهم ولا يجعلهم يبردون ويسكنون وتموت نفوسهم وهممهم، كما أنه يجعلهم ينفسون هذه الطاقة في ميادين عملية تحقق إيجابيات للدعوة ولهذا الدين، ويدركون من خلالها أن جولتهم مع الباطل يمكن أن تكون طويلة المدى وأن تحقق بعض النجاح في جانب ثم في آخر ثم في ثالث، وإذا بالجولة بعد ذلك تتكامل انتصاراتها وتؤدي ثمرة من الثمار المرجوة. من الأسباب عدم الخبرة الكافية والتجربة والنظر في التجارب الواقعية في الحياة الإسلامية. هناك من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دروس كثيرة وعبر، لكن في الواقع الدعوي المعاصر دروس كثيرة لما جره الحماس غير المتزن بضابط الشرع ولا بنظر المصلحة على الدعوة والدعاء. ومن ذلك أيضا الغفلة عن سنن الله عز وجل في طبيعة التدرج وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، وكما يقول قد يعني ينتصر الباطل في جولة وجولة، ولكن الجولة الأخيرة ينبغي أن يكون يقيننا أنها للحق وأن العاقبة للمتقين، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. لا بد أن ندرك أن الأمر في ختامه لهذا الدين وأن النصر له، والبشارات في ذلك معروفة مأثورة مذكورة، فينبغي أن لا نخرج عن إطارها. ومن الأسباب أيضا وهو الذي أختم به هو سبب عدم الفقه في الدين علما بالشرع وتنزيلا له على الواقع، فإن بعض الشباب يأخذ النص وينزله إنزالا بعيدا عن ما فهمه أهل العلم، بل ما فهمه الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم من العلماء الذين عرفوا أن للأحكام تغيرا بتغير الظروف والأحوال والأشخاص، وأن هناك مراتب للأحكام، فهناك واجبات وهناك سنن ومندوبات وهناك محرمات ودونها مكروهات، فلا ينبغي التسوية هكذا بين الأمور على عجلة دون روية. وهذه أيضا مشكلة من المشكلات. والثالثة التي نختم بها حديثنا مسألة الغيرة بعد المحبة والحماسة، الغيرة، وهذه للأسف أيضا مشكلاتها كثيرة. أعني بها غيرة التنافس في ميادين الدعوة، فإذا لبعض الدعاة يغار أو يغضب من إخوة له يحبون الخير ويسعون له ويسيرون في طريقه ويرغبون الناس فيه، لكن باجتهاد يخالف اجتهاده، فإذا رأى الناس أقبلوا عليهم دونه أو اقتنعوا بفكرتهم وأسلوبهم دونه، إذا به تشتعل في نفسه غيرة هي عاطفة في الأصل قد تكون محمودة إذا أخذناها على غرار في طوق قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإذا أخذناها على أنها تكامل لا تفاضل وتعاون لا تراشق. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إن الشيطان قد يأس أن يعبد في أرضكم هذه، أي في أرض الجزيرة، ولكن في التحريش بينكم. فإذا بهذه الغيرة تتحول إلى نوع من البغضاء أو الشحناء وتؤدي إلى صور كثيرة نراها في بعض الواقع الدعوي، في صور من الواقع الدعوي لا تخطئها العين. من هذه الصور التنافر والبعد. نحن نعلم أن المسلم أخو المسلم، وينبغي أن تربط بين المسلمين أخوة الإيمان، فإذا كان أولئك المسلمون دعاة فأمر أخوتهم ومحبتهم ينبغي أن يكون آكد وأقوى. فما بالنا نرى عوام الناس من كبار السن من آبائنا وإخواننا الكبار أو أجدادنا وأمهاتنا والعجائز في قلوبهم من الصفاء والنقاء والألفة والمحبة ما نفتقده بين شباب نذروا أنفسهم للدعوة أو نصبوا أنفسهم للدعوة أو رفعوا راية الدعوة. أمر لا يمكن أن يكون مقبولا في ميزان الشرع ولا في منطق العقل. والصورة الثانية مرحلة أخرى وهي التحذير والتشويه، لا يكتفي بأن ينفر منه بل يحذر الآخرين منه ويشوه صورته، وهذا لا شك أنه فساد في الطوية واختلال في النية، وسأذكر بعض الأسباب أيضا التي تبين هذا، لكن هو يشكل صورة لنفسية مريضة لم تتغذى بغذاء الإيمان ولم تتطهر بطهارة الإسلام. والثالث وهو أخطر منهما تجاوز الحدود الشرعية في أمر ذلك التحذير أو النفرة أو التعامل عموما، فإذا به يستخدم التورية كما يزعم ليصرف الناس عمن يقول إنه على باطل، ثم إذا بالتورية تغدو كذبا صريحا، بل يتجاوز الأمر ذلك إلى إحكام الكيد وتدبير المؤامرات وتلمس العيب وتتبع الأخطاء وتجاوزات شرعية ليس لها آخر كما يقولون. وأذكر في هذا الصدد الأسباب التي تؤدي إلى هذه الظاهرة. فأول هذه الأسباب التي تجنح في هذه العاطفة، أي عاطفة الغيرة، عدم قوة ورسوخ التربية الإيمانية. إذ المؤمن الذي يتربى على خلال الإسلام وآداب هذا الدين يعلم أن عاصرة الأخوة وأن أمر المحبة في الله عز وجل يقضي بألا يكون هناك هذا التنافر وتلك البغضاء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وبدأ في هذا الحديث بقوله: إن الظن أكذب الحديث. بمجرد الظن السيء الذي تسيء به إلى بأخيك، تسيء به إلى أخيك وبه، فإن هذا الظن يورث في النفس نوعا من النفرة ويزرع بذرة من بذور البغض ليس هذا محلها ولا مكانها. الأمر الثاني عدم استحضار طبيعة الواقع الدعوي. انظر إلى المجتمعات الإسلامية، كم ترى فيها من الملتزمين شرع الله، كم ترى فيها من الدعاة، كم ترى فيها من العلماء، ترى قلة. وأنت تريد أن تجعل هذه القلة بصنيعك أقل من القليل، فتفرق صفها وتشيع الفرقة بينها وتشوه صورتها لينفر الناس عنها ومنها. وإذا بك في حقيقة الأمر تسيء إلى الدعوة ولا تستحضر أمر المواجهة والكيد الذي يحاك ويوجه للدعوة والدعاة على اختلاف اجتهاداتهم وتصوراتهم. إن واقع العصر اليوم يدلنا على أن المسلم يعادى ويكاد له ويضطهد لمجرد كونه مسلما، ولو كان مسلما بالإسم. فكيف إذا كان مسلما يعرف إسلامه ويلتزم شرع الله عز وجل ويدعو إليه ويريد أن يحيي موات هذه الأمة وأن يرفع راية الجهاد فيها؟ فإذا كان هؤلاء الدعاة على هذا القدم فإنهم هم ألد الأعداء وأعظم الخصوم بالنسبة لمن يحاربون هذا الدين. فإذا كنت أنت بهذه الغيرة المنحرفة تساهم في ضربهم أو تشويههم، فإنك كأنما أخذت معول الأعداء لتريحهم من بعض العناء. وكما قال القائل عندما سمع بعض السلف أحدهم يجرح أخا له، قال: هل قاتلت الترك؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الروم؟ قال: لا. قال: هل قاتلت الهند؟ قال: لا. قال: أفيسلم منك أهل الروم والترك والهند ولا يسلم منك أخوك المسلم؟ عجبا لأولئك القوم، لم يسلم المسلمون من ألسنتهم، ولم يسلموا أيضا من التخطيط الذي يبدعون فيه ويبذلون فيه جهدهم لحرب إخوانهم، وهم ليس لهم في مواجهة الأعداء أي جهد يذكر، وبالتالي فهم في هذا يساهمون في هذه الخطورة العظمى. ثالثا الأمراض النفسية من الكبر أو حب الذات والأنا أو الغرور، فإن بعضا من أولئك فيه علل مستعصية وأمراض سرطانية تحتاج إلى استئصال، وما لم تستأصل فإن نفسه تدفعه وتقوده وتدعوه إلى مثل ذلك السلوك. ومن ذلك أيضا هو سبب مشترك كما سبق أشرت، عدم الفقه والعلم. يقول: الحق أحق أن يتبع، ويقول: لا بد أن أهجره في الله، ويقول: لا بد أن يكون هناك مفاصلة. عجبا كيف توقع الأمور في غير موقعها وتنزل النصوص في غير ما هي مخاطبة له أو منطبقة عليه. فإنك تجد أن مجرد اختلافه مع أخيه في رأي واحد أو في مسألة واحدة بدعه أو فسقه ورأى أن من الواجب الشرعي أن يهجره بل من الواجب الشرعي أن يحاربه. هذا فقه سقيم وجهل مركب كما يقال. فهذه بعض تلك الأسباب لانحراف الغيرة عن واقعها الصحيح. وبالجملة فإن هذا الانحراف العاطفي واقع في صفوف الدعوة وشبابها، وإحكامه يكون بالتربية الإسلامية والعلم الشرعي والإدراك الواقعي والقيادة الراشدة. لنعلم أن من تسمع له الكلمة من العلماء والدعاة والخطباء ليعلموا أن مسؤوليتهم مضاعفة، فينبغي ألا يكونوا سببا في توسيع شقة الخلاف أو إذكاء نار التباغض أو التحاسد أو غير ذلك. وينبغي أن يعلم كل مسموع الكلمة أن كلمته يطيرها عنه المطيرون وينقلها عنه الناقلون ويفهمها عنه الفاهمون وغير الفاهمين، وهو في آخر الأمر يدرك مثل هذا لكنه للأسف لا يلقي له بالا. فإذا كان هناك شباب صغار فإن لهم كبار، ولو توقعنا أنهم أخطأوا فلنا أن نغض الطرف عنهم أو أن نعتذر لهم بجهلهم، لكنهم إن رجعوا إلى من يستشيرونه أو يقتدون به فوافقهم على خطئهم أو شجعهم عليه عرفنا أن تركيبة عقولهم وأن صيغة تربيتهم مبنية على أساس خاطئ، ويكون الأمر حينئذ أكبر وأخطر. فالصغير أو الجاهل أو كذا يغتفر منه ما لا يغتفر من غيره. فهذه بعض المعالم والملامح المتعلقة بأمر العاطفة والدعوة، وأسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وهذه بعض أسئلة كثير منها لا يلامس الموضوع ملامسة قوية، وبعضها فيه تقارب أو تكرار. فأخ يقول إن له أخا يصلي بعض الفروض ويسمع الغناء وينغمس في بعض المعاصي، فكيف أبدأ أدعوه أم لا، أم أبدأ بشباب الحارة، أو كيف الطريقة التي أدعوه بها مع العلم أنه أخي الأكبر. ما يقال في هذا إن المعصية لا تمنع من الدعوة بل تجعلها آكد وأوجب، فإن المستقيم من الناس والملتزم منهم والمسابق إلى الخيرات حاجته إلى النصح والوعظ أقل، والمعاصي هو الذي يحتاج إلى جهد أكبر وأعظم وإلى استعداد وتهيئة. فلا بد أن نعلم أنه لا بد من مبدأ الإحلال، لا بد أولا أن نشعر الإنسان بخطورة وحرمة ورداءة وضرر الأمر الذي يمارسه، ثم أيضا أن نحل محل المنكرات المعروفة والخير والصلاح حتى لا يبقى هناك الفراغ الذي قد يعود مرة أخرى إلى تلك المنكرات. وقد جاء مرة سائل يسأل واحد من الناس يسأله وهو ممن يسمعون الغناء وكذا، يقول يعني عن حكم الغناء، فأجابه المسؤول إجابة فيها بعض الحكمة، فقال له هل أنت مثلا قد يعني هل تقوم بأداء الفرائض والصلوات في الجماعات، هل تؤدي دورك في تجاه أسرتك وأبيك وأمك، هل تفعل كذا، هل تفعل كذا، هل تفعل كذا؟ قال له إذا انتهيت من هذا كله وبقي عندك وقت لسماع الغناء فسل عن حكمه، بمعنى أنك لابد أن توجه إلى وجهة نظر تلفت نظر السامع وتجعله يشعر برداءة موقفه وممارسته، وأن المأمول منه والمرجو فيه غير ذلك، وأن هناك من الواجبات والأعمال ما ينتظر منه غير الذي هو فيه، حتى إذا قارن هذه المقارنة ربما يعني كما يقولون أصابه بعض الحياء والخجل من هذا الموقف. وهنا أيضا يقول أحد زملائي في العمل يقول لي إنه يحبني في الله وهو تارك للصلاة وأريد أن أرد عليه، كيف تكون المحبة لله؟ معروف أن المحبة لا تكون بضابط الشرع، لكن لا يعني أنه إذا كان عاصيا أنه يبغض بالكلية، بل كما قال أهل العلم يحب في الله عز وجل لأصل الإيمان ولما هو عليه من الخير، ويبغض بقدر ما هو واقع فيه من المعصية. وهنا يذكر أيضا أخ أن الشباب تميل عواطفهم نحو مشاهدة الأفلام وسماع الأغاني وضياع الأوقات، ويقول إنهم يحتجون بقول النبي ساعة وساعة. ساعة وساعة المقصود بها ساعة مشروعة وساعة مشروعة، وليس ساعة مشروعة وساعة ممنوعة، وليسها حتى في الواقع العملي ساعة وساعة، ولكنها ربع ساعة وألف ساعة. وكثير من هذه الأمور يعلم قائلها أنه غير محق فيها، وإنما لأنفسهم يمهدون، أو يريد أن يسري عن نفسه، أو أن يخفف وخز الضمير وتأنيب النفس له على هذه المعاصي، فيريد أن يخفف ذلك من بعض هذه الأعذار. وهذا قد يكون إن شاء الله بشارة أو دلالة على أن فيه خيرا يرجى، ما دام يقول إنه ساعة وهذا هي ساعة يرى أنها قد تكون منشطة أو مرفهة. لكن ينبغي أن نعلم أن ضابط الشرع أنه لا يمكن قبول شيء ما دام داخلا في دائرة المنهي عنه أو المحرم. يقول هنا حبذا أن تذكر لنا بعض الضوابط في التعامل بين الداعية والمدعو إذا كان المدعو حسن الهيئة أو أمردا أو غير ذلك، مما قد يوجد بعض المشكلات لدى بعض الشباب وقد يتسبب في وجود مخالفات شرعية محظورة. قد ذكرت هذا الأمر على وجه الخصوص وبينت أو نصصت عليه لأنه واقع. فأول علاج أن نعرف المشكلة وأن نسلم بوجودها. المشكلة التي يقع فيها بعض الشباب أنهم يغالطون أنفسهم ويلبسون الخطأ ثوبا من الصواب، فيجعلون بعض تلك الممارسات تحت شعار الأخوة في الله وتحت إطار التلطف الذي يستميلون به قلب المدعو ليؤثروا فيه إيجابيا ليمتثل ويستجيب لأمر الخير والإصلاح. وهذا هو مكمن الخطر. أولا لا بد من معرفة الخطأ والمصارحة فيه. ثانيا لا بد من معرفة الأسباب والامتناع منها، وقد ذكرت منها كثرة الاختلاط والتجاوز عن النصح والتماس الأعذار والتبرير الدائم والغيرة من الآخرين. فتفقد نفسك لئلا تقع في هذا المحظور، إذ الوقوع يكون له مقدمات وبدايات ثم يستحكم، فإذا أدركته من البدايات سهل أمر العلاج له. وثالثا لابد أن يستفيد الإخوة من بعضهم البعض وأن يكون بينهم مصارحة. وهنا يقع أيضا لون من ألوان التقصير الذي ينبغي أن لا يكون. فداعية يرى أخاه ربما يمارس أو يقع في خطأ في هذا الجانب فيمنعه الحياء أو الحرج أن يلفت نظره إلى بعض الممارسات التي قد تكون لها بعض المحاذير أو الأخطار. فإن أمر الحياء ينبغي ألا يمنع من إحقاق الحق وإبداء النصح. فلو كان الإخوة فيما بينهم متناصحون لا منع ذلك من وقوع هذا الأمر. والأمر الذي بعده أمر القيادة الراشدة الواعية. فإن الأخ من الشباب لا بد أن يكون له من يستنير برأيه ويرجع إليه أو يطلب مشورته، فهذا ينبغي أن يكون دقيقا بصيرا، وأن نعرف طبائع النفوس وطبيعة سن الشباب، فلا نغفل مثل هذه الجوانب. ولا يقول أحدنا إن الشاب ما دام ملتزما أو مصليا فمعنى ذلك أنه يعصم من الخطأ أو يعصم من تأثير العواطف والغرائز، فهذا أمر غير مقبول ولا واقع في الجملة. فهذا ربما يشير إلى مثل هذا الأمر. ولعلنا هذا طبعا سؤال يقول إن يعني شخصا يواقع فنسأل الله عز وجل السلام الزنا ونذر ألا يفعل ثم عاد، هو مطلوب منه أن يقلع عن المنكر بنذر أو بغير نذر، فليست المسألة في أنه نذر أو لم ينذر، ولكن مثل هذا الأخ مشكلته أنه لم يكن حاسما في إقلاعه عن الذنب، ولا مغيرا للبيئة التي تدعوه إليه، ولا كاشفا لستره عند من يثق به من إخوانه، حتى إذا نازعته نفسه عرف أن هناك من يعرف أمره من إخوانه فيستطيع أن يجابهه وأن يصارحه، بل ربما أن يصده ويردعه، وقبل ذلك وبعده أن يدعو الله عز وجل بأن يعصمه وأن يصرفه عن هذه المعاصي، وأن يقذف في قلبه حب الخيرات وبغض المنكرات. هنا أخيرا بعض الشباب الملتزمين يطيلون الفراغ، طبعا يطيلون الفراغ أسلوب أظن غير صحيح، والمزاحة ومشاهدة التمثيليات المباحة، ولا يكثرون الأذكار ولا يتناصحون، فما توجيهكم؟ هذه من المشكلات الواقعة، وهي كثرة الترخص وإزياء الأوقات فيما لا نفع فيه. وقد ذكر ابن القيم أن مجالس الإخوان على ثلاثة أنواع، مدح منها نوعا وذم اثنان، ومن الأنواع المذمومة أن يكون الغرض من تلك المجالس مجانسة الطبع وموافقة الميل وتزكية الوقت وتكرار الأحاديث دون أن يكون هناك فائدة. هؤلاء الإخوة لو استشعروا قيمة الوقت وعظمة المسؤولية وخطورة الواقع الذي تمر به الأمة لما كان لهم مثل هذا، ولما ترخصوا، ولو ذكروا سير السلف الصالح لعرفوا كيف تكون الأمور. وأختم لعله في مقام يقرب من هذا بموقف للإمام أحمد رحمة الله عليه، عندما كان في زمن الفتنة والمحنة، وجاءه أبو سعيد الواسطي يسهل له ويقرب له الترخص، وقال له إن لك أبناء وإن لك زوجة وإن لك كذا، فماذا قال له الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قال له: إذا كان هذا عقلك فقد استرحت، إذا كان هذا عقلك وتفكيرك وهمتك فقد استرحت. فإذا كان الشاب أو شباب الدعوة أو جيل الصحوة يهمهم ويرضيهم أن يقضوا الكلام في تزكية الأوقات وفي الكلام والضحك دون أن يكونوا على قدم جد وعمل ويرضون بهذا، فقد استراحوا. وأصحاب العقول المستريحة ليسوا أصحاب ليسوا ممدوحين بل مذمومين، لأن المجانين هم أعظم أصحاب العقول المستريحة، لا يفكرون في شيء ولا يحملون هما ولا يعني يلتمسون سبيلا ولا طريقا لأي عمل نافع أو صالح. ولذلك أوجه الإخوة من الشباب على وجه الخصوص أن يربعوا بأنفسهم من الوقوع في مثل هذه الأمور التي لا تليق بوصف المسلم، فضلا عن الملتزم، فضلا عن الداعية، فضلا عن المجاهد. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا جندا في سبيله مجاهدين، ودعاة لدينه مخلصين، وعبادا له مخبتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ودرسنا القادم بعنوان: الكلمة مسؤوليتها وفعاليتها. والحمد لله رب العالمين.